الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي
وجعل بعض النسخ كتاب الطب. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولو حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال: عبد الله أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا.
نعم، دل هذا على مشروعية الرقى، والرقى عبارة عن أذكار وأوراد وآيات وحديث ثابت عن صلى الله عليه وسلم يستشفي بها الإنسان، وراجعها وحاصلها ودعاء الله سبحانه وتعالى بالشفاء. وهذه الرقى إما أن تكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأفضل، وإما أن تكون بما ثبت وبالزيادة على ما ثبت من جملة الأدعية والأذكار وبعض الآيات، وهذا لا بأس به، فإن النبي قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. وليس بلازم أن تكون الرقية توقيفية على نفس اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلها ما كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس لو زاد على ذلك، لا بأس. ولا يقال مثلا: لماذا تقرأ مثلا آل عمران أو آيات مثلا في الصافات أو آيات في كذا؟ فالأمر في ذلك بأس. أهي شرك؟ يقول: لا. نقول: إذن هي جائزة، لأن النبي قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم جملة هذه الأذكار والأوراد، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم منها شيئا دون شيء، وإن كان ما قاله النبي هو الأفضل والأحسن، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، إنما الراقي يكون له نية يرقي حتى يحصل التأثير. أما مسألة السماع هي ليست رقية، لكن داخلها في جملة سمع الذكر، لكن حصول الرقية إنما يكون من راق موجود، من راق موجود يقرأ عليك ويدعو لك وكذا، هي عبادة. فالعبادة ما تكون إلا بحصول نية، يرقيك بنية. أما في المسجل لا. نعم. كالذي يصلي وراء إمام مسجل أو يسمع خطبة الراديو أو كذا، هذه لا يحصل بها العبادة. نعم. أو مؤذن أو الأذان في راديو، هذا لا يحصل به عبادة. نعم. ولا يتوسع في هذا، لكن كل القرآن يحرق، وكل القرآن يؤثر، وكل القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. اللي هو ايه؟ ولا شك يدخل، لانه طلب الرقية، وهو ذهب اليه يطلب الرقية، لا شك انه يدخل. لكن نقول يستر قول ليس معناه أنه حرام، لكن هو إذا أراد أن يحقق هذه الصفة العظيمة فإنه يطلب ذلك ويرقي نفسه، والله عز وجل إن قدر له الشفاء فسيكون برقيته، بل إن رقية الإنسان يقول الإنسان برقية نفسه هذا أفضل لأنه صاحب حاجة، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إلا إذا عرض الإنسان نفسه يعني رقى أخاه من غير طلب منه، وهذا الأفضل كما قال النبي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم، لكن هي جائزة لو طلبها من غير هذه جائزة. نعم، شيخ الإسلام كان يفعل هذا والإمام أحمد كان يفعل هذا، والأمر واسع يعني، الجن قد يتكلم فتكلمه فادعوه من جملة من تدعوه، لكن المهم الذي يعني حذر من العلماء أن الإنسان يثق في أخبارهم ويستطرد في أقوالهم ويأتي بمحادثته مثلا ويبني عليها أحكاما، لأنهم كذبة، الغالب أنهم كذبة، وهذا الجن الذي تلبس هو فاسد، لكن لو دعاه إلى الإسلام لا بأس، لو كلمه للحاجة لا بأس، لكن يقول لي اسمك تبو منين ورحت فين وجيت منين وعملت ايه، طب فلانة دي عليها جن، طب هذه عندها مس، طيب كذا الى اخره، لا ما يتوسع بتوسع، لكن الكلام مع الجن كالكلام مع الانس، ودعوة الجن كدعوة الانس، والاستعانة بالجن لو امنتها كالاستعانة بالانس، لكن تسد هذه الابواب من باب انك تتعامل مع عالم غيبي لا تدري عن صدق من كذب. ولهذا يقول القائل بأن شيخ الإسلام يرى الاستعانة بالجن وشيخ ابن باز يرى الاستعانة بالجن بضوابط، نقول خلاص إذا كان ابن باز يستعين بالجن وإذا كان ابن سامي يستعين بالجن، من كان عالما حصيفا يؤمن عليه هذا الأمر يستعين، وإلا عموم الناس كل واحد يستعين بالجن فالجن يتلعب به، ولهذا تقول لا تستعين بالجن. نعم لماذا ما لماذا بدعة؟ لماذا بدعة؟ لقد بعث النبي إلى الإنس والجن والدعوة عامة إلى الإنس وإلى الجن، كيف فعل السلف سبحان الله؟ في شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول خلافه بدعة، خلافه بدعة، وفي شيء على الإباحة يرجع إلى النصوص العامة، هل فيه مانع من أن تدعو الجن وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا حصل أمامك، ولا حصل تسلط من الجن على الإنس وإفساد وإضرار، فأنت تذكره بالله عز وجل، ولقد أثبت القرآن أن الجن مثلنا، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن، فيهم المؤذي وفيهم غير المؤذي، فأنت تدعو كما تدعو غيره، وما المانع؟ يقال هذه بدعة ضلالة، ويقال السلف لم يكن عندهم ذلك، القرآن فيه ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الجن ودعاه، ولا فرق بين النبي وبين غيره، لكن احنا نقول التوسع الذي يخشى منه مدخل من مداخل الشيطان، توسع، لأن أنت تعامل مع عالم غيبي يكذب عليك ويلبس عليك، يقول احنا 100 وهو واحد، ويقول احنا 100 ونحن كذا، وأنا أمنع عنها الأذى وأنا أدعوها إلى الصلاة وأنا إلى آخره، قد يضحك عليك وقد يغرك، يقول أنت بالذات الذي إذا قرأت على واحد نحن نخاف منك، نحن نرهبك، نحن كذا وكذا، فيصيبه بالعجب، أو يقول له مثلا افعل كذا مما هو ليس بمشروع، أما أصل المحاورة وأصل الكلام وأصل كذا هذا لا مانع منه، لما حذر العلماء من بعض الأمور، لكن يقال ما الدليل؟ هذا لا يدخل في باب عبادات ولا يدخل، إنما هو على الأصل، حتى الاستعانة ما فيها بأس في أصلها، لكن من يضمن لي جنيا صادقا تستعين به كما تستعين بالإنسي؟ لا فرق، لكن هذا أنت لا تضمن، لهذا يسد الباب، فإن قال شيخ الإسلام يقول نقول شيخ الإسلام يستعين، ابن باز يستعين، لكن أنا ما أضمن نفسي. نعم. ما زال الإشكال قائما. لو الآن بيتكلم عن أصل الرقية، عن مشروعية الرقى وكذا، أما مسألة طلب الرقية في حديث 70,000 هذه خصوصية، فمن أراد هذا الفضل الخاص فيترك طلب الرقية مع كونها جائزة، لأن هؤلاء يعظم توكلهم، لأن الجامع في هذه الصفات كلها في الذين يدخلون الجنة، الجامع في هذا عظم التوكل، أنه يترك الجائز المباح، يترك ما قد انتفع بهذا اعتمادا على الرب سبحانه وتعالى وحسن توكل على الله عز وجل. نعم. ايوه بس ما طلب الرقية من جميع بدي طلب لكن في رواية عند مسلم قال العلماء بأنها خطأ، لا يرقون، لا يرقون، هو هذا اللي يقع فيها الإشكال، كيف وجبريل رقى؟ فيبقى تحتاج لتوجيه، لما يفترقون لم يعد فيها إشكال. لا، ما احنا عشان كده قلنا هي جائزة، ما احنا عشان قلنا ان لو طلب الرقية جائز ما في مانع، لكن ده فضل خاص مثل الكي، فهذا جائز، هذا الكي جائز، لكن ايضا يترك الكي، فهو ترك مباح اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى واحسانا للظن بالله عز وجل، فيكون هذا الأجر الخاص منوطا أيضا بالعمل الخاص مع كوني جائزا. نعم. وهو نفس رقى ورقى الحسن الحسين. ولا نظائر مثل الشيخ سالم لما نبع عن مسألة طلب الدعاء، أنا لما أقول لك أدعو لي أو كذا، هذا في حد ذاته جائز، لكن مع ذلك ترك ذلك الأولى، إلا إذا كان على نية أنني أريد أن أوصل لك خيرا فأطلب منك الدعاء على نية أن يوكل الله عز وجل بك ملكا يقول لك مثل، يبقى الآن أنا لست طالبا نفعا لي فقط، إنما أنا طالب نفعا لك، مع أن ذلك جائز، لكن الشيخ الإسلام يقول أن المسألة غير المشروعة، غير المشروعة يعني غير المسنونة، يعني لم يرد هذا، واخد بالك؟ فالإنسان يترك طلب الدعاء من الآخرين إلا على نية تكون عنده في حصول النفع لإخوان. كذلك مثلا بعض الصحابة بايع أنه لا يطلب الناس شيئا، فكان صوت أحدهم إذا وقع لم يسأل أحدا أن يقوله مع جواز ذلك. وشيخ الإسلام له مبحث جيد جدا في أظن في مجمل اعتقاد السلف مجلد الثالث أو كذا حول هذه المسألة، هي اعتماد وتوكل الصحابة رضوان الله عليهم على ربهم عز وجل، حتى أنهم كانوا يتركون هذا الجائز من إحسانا للظن، إحسانا منهم يعني الظن بالرب سبحانه وتعالى وتوكلا عليه واعتمادا عليه. ولهذا لم يكن مشهورا عند الصحابة أن أحدهم يقول لآخر ادعوا لي، ما قالوا ادعوا لي أبا بكر، ادعوا لي يا عمر، ما كان هذا مشهورا عند الصحابة. نعم. قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن ضعيف، وإذا صح فمحمول على أنه يريد أن يصل نفع إلى عمر، لكن ثبت أنه قال إذا لقيت أويسا فاطلب منه الدعاء، هذا ثبت، لكن العلماء حملوه على أن هذا مخصوص لبيان فضل أويس، يعني هذا لم يكن عمر أفضل من أويس، لكن هذا إظهار فضل أويس. نعم. نعم، لا يلزم في الأذان الطهارة ولا في الخطبة، خطيب الجمعة يلزم فيه الطهارة، إنما الصلاة هي التي يلزمها الطهارة، لكن الأذان الخطبة كل كل هذا ما يلزم الاغتسال. يعني امره بحث ايه؟ لا يلبي طلبه، لان الجن هذا مؤذي، فان قلنا لا يحل لك ان تكون داخل هذا البدن فيخرج بلا شرط، فيخرج بلا شرط. لو كان واحد اخذ مالا من اخر فيقول لن اسدده حتى يؤدي عمره، لن اسدده حتى يصلي ركعتين، ليس لك ان تشترط هذا. نعم، هذا استدراج، هذا استدراج من الجن. ولهذا أكثر أحوال الإخوة الذين يدخلون هذا المجال ويستكثرون منه الحقيقة كلهم يصابوا بمس من الجن. أقصد بمس ليس باللازم يعني صرع، لكن بمس من الجن بمعنى باتباع الشيطان في كثير من الأمور، لأنه تحت مبدأ التجربة والتوسع هذا شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذا الأمر، حتى وصل كما قلت بعض الناس هنا أنه كان مثلا وصل به الشيطان إلى أنه إيه؟ لو جاء واحد يقول أنا عندي مثلا تعبان أو كذا، فيذهب إليه وقد كتب عملا، هو كتب ورقة حمراء وكذا وفيها نقوش وفيها إلى آخره، ثم يقول لهم دعوني في هذه الغرفة أو دعوني في غرفة النوم أو كذا وكذا، عندك عمل في المرتبة مثلا، مرتبة المرتبة، ويذهب هو معه سكين، هو معه سكين، أو يقول هاتوا لي سكينا، والعمل في كمه هنا، هو وضعه هنا، ثم يدخل يده داخل المرتبة، يدخل يده ثم يخرج العمل وهو في يده أصلا، وهو في يده، ولما مسك وضبط قال إنما نفعل ذلك من باب ماذا؟ من باب علاج الناس، لأن الناس عندهم أوهام، أن عندهم أعمال وكذا، فإذا أخرجت له العمل هذا خلاص ذهب الوهم، وبالتالي كثير من الناس فعلا يستقيم حاله. فانظر كيف استدراج الشيطان، كيف استدراج الشيطان يستدرج. أكثر أحوال الإخوة الذين ولجوا هذا الباب إنما عندهم مس من الشيطان، مس من الشيطان يغريهم ويوقعهم في أمور غير مشروعة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكان يرقي على الوجه المشروع. أما التوسع في هذا الباب يفضي، وقد يصل بإنسان إلى الكسب غير المشروع، يأتي بعسل عادي يجعل الكيلو مثلا فيه ب150 جنيه أو ب200 جنيه، فيشق ذلك على الناس ويقول هذه تجارة عادي، وهل في ورد يعني تحديد سعر الكيلو العسل ولو ب1000 جنيه أو كذا؟ هذا استغلال الناس، وهذا يدخل فيه غرر، لأن الناس لو علموا أن هذا عسل العادي ما اشتروه بهذا الأمر، لكن هم ظنوا أنك أنت إنما تعطيهم عسلا معينا فيه الشفاء، أول ما يشرب هذا العسل سوف يحصل له شفاء. هذا نوع غرر وجهالة، نوع غرر وجهالة. بالعكس، أنت لو طلبت أجرة على ذلك قد يكون أهون من أنك تبيع هذه الأشياء على أنها أشياء خاصة مثلا وتربح بها هذا الربح الزائد. هذا من استدراج الشيطان، هذا من استدراج الشيطان. أو النساء مثلا ترخص رخي المرأة بغير حجاب أو كذا بما قد يدخل إنسان الفتنة أو إلى آخر من هذه الأمور التي يستغل الجن الإنسان. ولذا هذه من الحالات أيضا التي يحضر عندها الشياطين في إغواء بني آدم. لهذا الإنسان لابد أن يكون يعني حصيفا في هذا الباب، سادا كل الذرائع التي تفضي إلى المحرم. نعم هل الفاظ لا يمكن الجمع بينها؟ لا، أصل مختصر ومطول. نعم، نعم، اللي هي بسم الله أرقيك وكل شيء يديك من شرك النفس وأنا حاسب الله يشفي. نعم، إن كنت أنا سأتبع السنة في هذا فأتحرى اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن هذا مما يتعبد بلفظه، فيأتي معنا بالقاعدة اللي احنا ذكرناها من زمان اللي هي إن الحديث لا يروى بالمعنى إذا كان مما يتعبد بلفظه. فمن الحالات اللي تروى بالمعنى إذا كان متعبد بلفظه. فأنا إن تعددت الروايات، المهم مثل تشاهد مثل كذا، المهم إن أنا أتبع رواية لا ألفق، أتبع رواية واردة هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق، أتبع رواية واردة ولا ألفق. طيب، هذا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت في ما ورد عن النبي فمطلق بقى، مطلق الدعاء، مطلق الدعاء عادي، ليس باللازم أن يكون منصوص، لكن في المنصوص أتقيد بصيغة معينة واردة ولا ألفق. نعم، كيف؟ ما في بأس لو أنت جمعت رجلين أو ثلاثة وقرأت، أو أولادك وقرأت عليهم الرقية، لا بأس. ما في فرق بين النساء والرجال، المهم الضوابط، يكون المرأة محجبة وأن يكون مع محرمها. نعم، لا ما صح أن النبي قرأ على ماء أو عسل، ما صح، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، جمع كفي وقرأ فيهما وتفل، فالعلماء قالوا لا بأس لو قرأ على ماء مثل ما قرأ بين كفي، لو قرأ في ماء وتفل لا بأس. نعم، كان إيه؟ الظاهر هو سبب السحر، انه في السحر كان مره واحده بسبب السحر. فين؟ الذي لا يظهر، الذي يظهر انه ليس فيه تعدد، لكن هذه الصيغه قد تشير الى ما حصل، يعني لما اشتكى، لما اشتكى، فإن عائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، إن عائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. الإيه؟ احنا قلنا ان هذه تأخذ صيغة مثل التشهد، صياغه اختلفت، تأخذ صيغة. لو انت اخذت، لو انت اخذت بسم الله يبريك
الأستاذ الدكتور
شر حسين إلى حسين وشر بعين، نأخذ هذا.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال سفيان الثوري
لا بأس،
ظن ليس باسم،
هذا إذا سلمنا أو إذا أمنا أن الراوي إنما ذكر ذلك بالمعنى، هذا إذا أمنا، يعني قد يكون هذا مذكور بالمعنى الله أعلم، لكن هذا يحتاج إلى جمع روايات إلى ثبوت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل أكبر، لأن معروف في السنة أنه إنما رقاه في سحر فقط، وبعد ذلك النبي يرقي نفسه، ترقيها عائشة رضي الله عنها، فالله أعلم. نعم،
تجسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالذي يحدث من هذه الأم الظالمة لزوجة ابنها هو سوء الظن، لأن الظاهر أن ابنها تزوجها على غير رغبتها، ولهذا فإنها تحاول قدر استطاعتها أن تعكر على زوجة ابنها صفو الحياة الزوجية حتى لا تشعر بالسعادة وراحة البال.
صاحب الرسالة دكتور، كما هو واضح من الكلام الذي أتى في الرسالة، في حيرة من أمره وتتنازعه رضاء والدته والحفاظ على أسرته،
أعلم أن والدة
مش هذا المقطع في واحد، هذا المقطع المشهور، هذا المقطع اللي هو الله أعلم بصحة كلام هذا الرجل، الله أعلم بصحته. هذا الأعجمي اللي هو يذكر المقطع اللي هو رجل أعجمي تقريبا، يعني أعجمي هو، هذا هذه أمور ما أدري عنها. والجن يحضر درس الشيخ يقينا، ويحضر الشيخ الفوزان يقينا، ويحضر كل مجلس إن شاء الله فيه الذكر بإذن الله تبارك وتعالى، فيه دروس علم، لأن الجن كحالنا نحن، فيهم الصالح الذي يبحث عن العلم أيضا، ولهذا فيهم نظر، نظر دعاء، دعاة إلى الله عز وجل ودعاء إلى الخير، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قلدة. ففيهم، فيهم من يحضر الدروس ويتعلم وكذا، فيهم هذا فيهم. لكن الجزم بأن الشيخ ابن باز كان يحضر مجلس الجن، أو أن ابن باز قال بالله عليك أنت إنسي ولا جني، والشيخ ماذا رأي عنه؟ يا أبو هريرة ما عرف، أبو هريرة أفضل ولا ابن باز؟ أبو هريرة ما عرفه على مدار 3 ليالي، ما عرفه، إلا أن النبي قال له: أتدري يا أبا هريرة من كان صاحبك من 3؟ قال: ما أدري، الله ورسوله أعلم. قال: هذا شيطان. فالنبي ما عرف، أبو هريرة ما عرف، والنبي إنما عرف بوحي أيضا، والنبي إنما عرف بوحي أيضا. فالذي يظهر أن هذه من المبالغات، بعض الناس إذا أحب شخصا بالغ، والله أعلم، لا, لا, لا ننفي، بس هذا يعني ليس له نظير عند العلماء، لا رأينا أحمد الذي هو أجل من ابن باز، ولا مالكا الذي هو أجل من الشيخ ابن باز يحصل هذا عنده، لكن بعض الناس قد يعني يحصل منه مبالغة، فالله أعلم. وبعدين كل تراجم الشيخ ما أظن، يعني طبعا على غالب التراجم ما فيها هذا الأمر، ما في هذا الأمر، إنما ده مقطع مشهور، الله أعلم سبحانه، لأن لمكانة الشيخ كل ترجم لنفسه مع الشيخ، كل واحد يترجم، ولهذا من أكثر من ترجم له الشيخ ابن باز رحمه الله، لأنه من ناحية فعلا كان الشيخ يبذل نفسه للجميع، يعني تجد لا يخلو واحد من مواقف مع الشيخ لكونه يعني كان باذلا نفسه وكان رحيما رحمه الله تعالى، ففعلا لا يخلو من يكون الإنسان مواقف معه مهما كان. والأمر الثاني محبة يعني الشيخ رحمه الله، فقد يصدق مثل هذا الكلام، لكن الشيخ ما نعلم يعني. نعم، بينا هذا أنه لا بأس إذا أمن الإنسان وإذا ضمن الإنسان صدق قوله، وصعب أن الإنسان يضمن هذا الباب، لهذا نقول من جهة التقرير الحكم الشرعي هذا جائز، أما من جهة الواقع فلا نرى هذا لأحد إلا بقى من رحم الله سبحانه وتعالى.
باب السحر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت قلت يا رسول الله فأخرجه ولم يقل أفلا أحرقته ولم يذكر فأمرت بها فدفنت.
على السحر نعم. يعني الآيات اللي قد تكون سببا في إيذائه، لكن هل هو يحرق كما يحرق من النار؟ الله أعلم، هذا غيب، هذا غيب، لكن يؤذيه، ولا شك أن الجن يتأذى جدا من القرآن. نعم. تؤثر في الشفاء يعني؟ يعني في الحيلولة بين، لا شك، لا شك أن الله عز وجل يقي الإنسان، يقي المسلم الطائع، يقي من عين حاسد، من سحر ساحر. نعم، هذه الحكمة، أن الإنسان مع تحفظه قد يقع هذا، وهذا لحكمة رفعة قدر شخص، قد يكون شيخ وقد يكون، يعني بلغني الشيخ عبد الله الدويش هو صاحب كتاب المولد الزلال وصاحب درسنا له من قبل، وهذا رجل كان من يعني عجيب الزمان في حفظه ورحمه الله تعالى، أنه مات بالسحر، صيب بالسحر وعانى منه حتى مات به. هذا يشاء الله عز وجل لرفع درجة شخص، لابتلاء، لامتحان، لاختبار، لكن الغالب، الغالب إن شاء الله أن الذكر يحفظ الإنسان من كل هذا، لكن قد يقع ابتلاء من هذا الباب. بعض الإخوة حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى نحسبهم على صلاح، قد يدخل على امرأته مثلا يوم العرس فيجد نفسه مأخوذا عنها مربوط يعني، وقد يبقى شهرا وشهرين وثلاثة أشهر ومربوط. بعض العوام تقرأ أنت عليه في ماء إن يغتسل حتى يذهب ما به، وله حافظ للقرآن ولا شيء. هذه أمور تتبع حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن الأسباب الشرعية، نعم الأسباب الشرعية معروفة، أن هذا إن شاء الله يدفع الله على الإنسان شرا كثيرا باللجوء إلى الله عز وجل والرقى والاستعاذة وكذا وكذا، لكن قد يشاء الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها خلاف ذلك، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم.
باب السمي.
طبعا إن صبر واحتسب كسائر الأمراض، كسائر الأمراض إذا الإنسان صبر فلا شك أنه يرفع درجته. نعم، لا شك، مع الاحتساب. نعم.
باب السم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبدة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد.
قال النووي رحمة الله عليه قال القاضي عياض واختلف الأثار والعلماء قتلها النبي أم لا، فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها، قال لا. ومثل عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس دفعها إلى أولياء بشر بن براء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. وقال ابن سحنون وأجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حتى اطلع على سمية وقيل لها وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن براء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولون أن يقتلها أي في الحال، ويصح قولون قتلها أي بعد ذلك والله أعلم. وهذا جمع طيب، وهذا الذي بينه من قبل أنها قتلت لكن لم تقتل بسبب سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق له وقد تنازل النبي عن ذلك، وإنما قتلت قصاصا. نعم.
باب استحباب رقية المريض. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال
النووي في استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له، وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها من كتاب الأذكار، وهذا مذكور هنا من أحسنها، ومعنى لغير سقما أي لا يطهر لا يطهر. والسقم ضم السين وإسكان القاف بفتحها لغتان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم الحاء.
فالمسح باليمين هذا من السنة، وضع اليد على ما يألمك هذا من السنة، وإنما أخذت عائشة يمينه صلى الله عليه وسلم ويده لبركتها. نعم. وإلا الإنسان لا يقول أنا أتي إلى المريض فأخذ يديه وأنفذ فيها وكذا، لا، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لبركة يديه. نعم. نعم. لا سيما ما يتعلق بموضع الألم، لكن لا بأس لو مسح من الرأس إلى كذا لأنه بيرقيه كله لا إشكال، لكن المهم أن موضع الألم هذا أنفع.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى والقطان عن سفيان كل هؤلاء يعني الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال تحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريض يقول أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلو حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب رقية المريض بالمعوذات والنفس. قال حدثني سراج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال حدثني
أبو طالب، هذا على أن هذا الأمر لا يتعدى إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يتبرك ببدنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء.
أما التفلو والنفث فهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حصول ذلك إنما هو لنفع القرآن الذي جرى على لسانه، ولهذا التفلو بدون قراءة ما يصح لما فائدته، لكنه تفل مع القراءة، فكأن القراءة التي يقرأها الإنسان إذا حصل بعدها نفث أو تفل حصل نفع بذلك، حصل نفع بذلك. وعليه قالوا لو تفل بالقراءة على الماء تأثر الماء كما يتأثر البدن إذا حصل عليه ذلك، فكذلك تأثر الماء فإذا شربه الإنسان فلا بأس به. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس
بعض العلم قال هل التفل يكون قبل القراءة أو بعد القراءة أو في أثناء القراءة، فبعضهم رأى أن الأفضل أن يكون بعد القراءة حتى يكون الإنسان قد قرأ الرقية فيأتي التفل بعدها، يعني سبق القراءة، هذا الأفضل. والذي يظهر لنا أن الأمر واسع، أن الأمر واسع سواء كان تفل قبل أو بعد فالأمر واسع. نعم. نعم. هنا النف التف جمع بزاقة كله محمول على شيء. النفخ أيضا بهذا، يبقى النفخ الذي يساوي التف الذي يساوي جمع بزاقة الذي يساوي النف كله واحد. نعم. لكن بعضهم يعبر بنف وبعضهم يعبر بالنف كله واحد. نعم. وليس النف مجرد لا، إنما فيصح أن تقول أنا الآن نفخت، ويصح أن تقول تفلت، ويصح أن تقول نفث، كل واحد.
ولو حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء ولو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء ولو حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح حاء ولو حدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. باب استحباب الرقية.
يقول النووي رحمه الله تعالى يقول وإنما رقب المعوذات لأنهم جامعات للاستعادة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ففي الاستعادة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد ومن السواحل ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم الله أكبر. فيكون هنا هذه هاتان الصورتان على قصرهما جمع لك كل أنواع الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا يدخل في كل شر كل ذي شر، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هذا خصوص بعد عموم، فمن شر ما خلق كل الذي أتى بعد ذلك هو مما خلق، ثم من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدوره من شر الشيطان، فما تركت هذه الصور شيئا يستعاذ من شره إلا ذكرته. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بهاتين الصورتين العظيمتين. نعم. وهو المسمى عند العوام بخمسة وخميسة، خمسة وخميسة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خمسة أيضا ولا كم؟ ها؟ الاثنين يعني على التغليب مثلا، هذه خمسة وخميسة، لكن خمسة وخميسة عندهم صارت كفا، كفا فجعلوها كف الرمز إلى خمسة. نعم، وكل هذا بدعة. نعم.
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال
سألت عن والنملة هنا ليست المعروفة، يعني النملة المعروفة إنما هي قروح تخرج في البدن، قروح يسمونها داء النملة. نعم.
قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة،
والحمى يعني ذوات السموم. نعم.
عن مغيرة عن إبراهيم عن
تخفيف الميم وليس حمى بالتجديد، إنما الحمى لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، ويلدغ ذوات السموم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ بن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى
وأسترقي عن طلب الرقي، ولعل هذا يحمل على الجواز، هذا محمول على الجواز. نعم.
عن أنس بن مالك في الرقى قال رقص في الحمة والنملة والعين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان
ولكن هل يفهم من هذا أن الرقية إنما تكون خاصة بهذا؟ رخص في الحمة والنملة والعين، فليؤخذ بالمفهوم أن دون أن غير ذلك لا يكون في رقية، لا يرد هذا المفهوم المنطوق الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي في غير هذا، كان يرقي في غير هذا، لكن هذا يحمل على ماذا؟ على الجواز في هذه الأشياء، أن النبي رخص في كذا وكذا وكذا، لا يعني هذا الحصر أن النبي رخص في الرقية في الحمى في النملة في العين. نعم. وأما قول النبي لا رقية إلا في عين أو حمى حمل العلماء على أنه لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من رقية تكون في العين أو الحمى، وليس معناه نفي الرقية عما سواها، فإن الرقية جائزة في كل هذا. نعم.
قال وحدثنا
في لا لا ليس الجمع، لأن النبي قال لا يسترقون، هنا قال استرق، هو محمول على كما قلنا على الجواز، والآخر محمول على الاستحباب الخاص. لأن هذا مقامات في الفضل، المباح شيء والجائز شيء واتباع السنة وطلب الأفضل شيء آخر، هذا موجود كما قلنا في نظائر كثيرة في السنة، هذا موجود في نظائر كثيرة من السنة، بل قد يكون الشيء ممنوعا ومع ذلك أنت مأمور بالإتيان به على وجه معين مثل النذر، فمن جهة أصلية أنت منهي عنه، ومن جهة الوفاء به إن حصل فيجب عليك أن تأتي به، مع أنه في الأصل أن هذا مكروه، لكن إن تلبست به وكان طاعة فإنك يجب عليك أن تفي بذلك. فهذا وجه، هذا وجه وهذا وجه. نعم، يفرق بين وجه الجائز وبين وجه الاستحباب. لا حرج في الوصال إلى الصحر، لكن السنة أن تأتي بهذا الفضل الذي يحصل فضل هذا الفضل في التبكير بالإفطار لن يحصله إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان فأفطر عند الأذان إذا دخل وقت المغرب، مع جواز أن يكون ذلك متأخرا. كذلك مثلا نذر أن يعتكف الإنسان ليلة أو يعتكف يوما هذا جائز وليس مستحب، وإن وجد في السنة ما يجب الوفاء به. نعم، فأيضا الرقية جائزة، أن تطلب هذا جائز، أن تترك ذلك لتحصيل هذا الأجر الخاص هذا الأكمل والأفضل. نعم، هو نفس الجواب، حتى المباح، حتى المباح، حتى المباح. ما هو هذا؟ أنت تقول هذا وضح عندك، لو وضح عندك وضح أيضا جواب في المسألة الثانية، كيف يحرم هذا؟ ولو ما هو بأمر بالحرمان، قد يكون هذا أولا ثم جاء بعد ذلك بيان هذا الفضل، يكون هذا الفضل قد علم آخرا، ما في إشكال. نعم، أنه يجوز لها ذلك، وإن كان الأكمل أنها تترك ذلك وأنها تعمل بالحديث الآخر. نعم، وقد يحمل هذا على أن النبي إنما أخبر بهذا الفضل بعد ذلك، يعني بعد أنه أمر عائشة رضي الله عنها بالاسترخاء. نعم،
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة.
هذا معنى السفعة، يعني بوجهها صفرة قال بها نظرة فاسترقوا لها.
قال حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، عباد الله تداووا، ولا شك أن من التداوي أن التداوي لم يفهم العلماء من ذلك أنه يجب مطلقا أو أنه يسحبه مطلقا، بل أكثر أهل العلم على تركه إذا كان لا يتضرر الإنسان اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في التداوي الكي، فالذي قال تداووا قال في أيضا في 70,000 قال ولا يكتوون، مع أن الكي من التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشفاء قال وفي إيه وفي كية بنار، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على الكي حرم الصحابة من ذلك، أو كيف يحرم الصحابة من هذه الصفات في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فإنه أذن في الكي، بل قال الشفاء من ضمن أسباب الشفاء استعمال الكي، ومن ضمن هذا التداوي. ومع ذلك السلف قالوا إذا كان ترك التداوي لا يتضرر به الإنسان فالأولى تركه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولذا اختلف العلماء في حكم ترك التداوي، ومن ذلك الكي، ومن ذلك الكي، ولذا قال وأنا أكره الكي مع كوني جائز. أيضا قد يقال كيف يكره ويأمر. بذلك. فإذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز وبين الفضيلة، هو دلك على الجواز. لكن لو تركت هذا الجائز واعتمدت على الله سبحانه وتعالى لمن حسن ظنه، واعتمدت على الله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه حسن ظنك بالله عز وجل، حصل لك بذلك أمران. الأمر الأول الشفاء، لأن الرقى ما هي؟ هي استجلاب شفاء الله عز وجل، فهي سبب، وحسن الظن أعظم من هذا السبب لمن حسن ظنه، لأن الرقية سبب وحسن الظن سبب والتوكل على الله عز وجل سبب. فلو ترك الإنسان سببا مباحا واعتمد على سبب أعظم منه فلا يعارض هذا أيضا طلب ذلك، لأن الإنسان ما أهمل الأسباب. فأعظم الأسباب التوكل على الله عز وجل وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا الشارع أمر الإنسان ألا يضيع من يعول، ولا ينفق ماله ويتركهم بلا نفقة. ثم الشارع نفسه قد مدح من أنفق ماله كله في سبيل الله. هذه مقامات تختلف. فأنا مثلا أقول لك أطلب الرقية، لما أظن أنك ليس عندك حسن الظن وأمنعك من نفقة مالك كله، لما أرى فيك ضعفا قد تنفق المال ثم بعد ذلك تندم، وفي نفس الوقت سأعلمك فضيلة أبي بكر لما أنفق ماله. فهل تقول لي مثلا أنت كيف تقول لي لا تنفق كل مالك ثم إنك تبين فضيلة نفقة المال؟ أنا أبين لك الأفضل ويبين لك الجواز، ثم إنك حسيب نفسك، فإن وجدت من نفسك قوة على ذلك فافعل هذا. فيكون هذا الدلالة على جملة أسباب، جملة أسباب. إذا وقع الإنسان في مرض فعنده جملة أسباب، منها طلب الرقية وهذا جائز، ومنها التوكل وحسن الظن وهذا الأكمل الأفضل. فإن قويت على ذلك فافعل، إن قويت على ذلك فافعل، وإن لم تقوى على ذلك فخذ بالجائز. لأن ليس أيضا كل من يعني يطرق السبب في هذا يكون محمودا، إنما إذا تركه مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل على الله عز وجل. مثل ما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام عنده النهي عن دخول النار والتعذيب بالنار، لكن شيخ الإسلام دعا مناظره إلى أن يغتسل ثم يدخل النار. في هذا المقام ليه؟ لأنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لن يخزيه في هذا الوقت الذي يريد إظهار الشريعة التي قد لا يعرف، ليس سبيل إلى إضرارها إلا بهذا السبب أو بهذا الفعل في هذا الوقت. ورأوا أيضا عن خالد، وإن كان الله أعلم بصحة ذلك، أنه شرب السم حسنا للظن بالله سبحانه وتعالى. فبهذا تجتمع عندنا الأدلة، كيف النبي يقول في هذه الصفات أنها تدخل الجنة بغير حساب وعذاب، ثم كيف النبي يأمر بهذا الأمر؟ نقول لأن هذا من جملة الجائز وكذا، لكن النبي يبين أن سببا هذا أعظم إذا قوي الإنسان عليه، إذا قوي الإنسان عليه فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا أفضل وأحسن. كما قلت لك تماما، أمنعك من نفقة كل مالك وأنا أدلك على فضيلة نفقة بكل المال، هذا لا تعارض فيه. ليه؟ أو ليس معناه أنني لا أريد لك المقام الأفضل، أنا أضع أمامك هذا الفضل وهذا الجائز ثم إنك حسيب نفسك، انظر ماذا عندك. وقد تكون هذه الأحاديث قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضيلة هذا الأمر وهو ترك الرقية، قد تكون هذا قبلها. نعم، لأن النهي لأن حديث لا يسبقون لما ثبت وجب هنا إيه؟ وجب هنا التأويل على هذا التأويل. فإن قيل يفرق بين هذا وذاك في مسألة مادة الرقية بين المشروعة وغير المشروعة، قلنا إذن ما يبقى فضيلة لا يسترقون، ما يبقى فضيلة لأنه كانت الرقية معروفة، والنبي يرقي ورقي النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة، إنما أراد النبي صفات خاصة هنا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن يسترقون كانت مع جملة أفعال كلها باب واحد، ولذا العلماء قالوا في قوله لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا التوكل هنا ذكر عام بعد خاص، دليل على أن الثلاثة يجمعها التوكل، فترك ذلك على وجه معين والثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كذلك ورد في الكي الجواز، بل بيّن النبي أن الشفاء فيه، ثم مع ذلك النبي يقول لا يكتوون، واخد بالك؟ فكان الباب هنا بابا خاصا، فكان الباب بابا خاصا. فلو حملنا يسترقون على رق المشروع والممنوعة، هذا أصلا معروف في أصل الرقية، ما تكون رقية إلا على وجه المشروع، لكن هذا زيادة على أصل الرقية، ألا وهو وصف خاص يقوم بالشخص يقتضي فضلا خاصا. ولا هناك من يدخل الجنة بغير حساب، غير هذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف إنما لفت النبي النظر إليها. وإلا هل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هؤلاء أوصافهم قصيرة على هذه، ولا أيضا هناك أعمال قد يكون الإنسان متلبسا بها تقتضي هذا الأمر؟ وإلا سوف يكون الأمر محصورا على 70,000، ولا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا أصحاب 70,000. لا، هناك أعمال تقتضي ذلك أيضا. فالشاهد من هذا أن هذا اقتضى معنى خاصا، وهذا لا يتعارض، لأن النبي يبين الجائز ويبين الأفضل. ثم إنك إيه؟ ثم إنك حسيب نفسك، إن قويت على هذا الأكمل فتأخذه كشأن كثير من الفضائل. نعم 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 نعم، بس نوع معين من التداوي. ليه؟ ليس ما إذا تركته من التداوي هلكت، لأن الرقية تركها لا يؤدي إلى هلكة، ولأن الرقية طلب الرقية فيه عوض، وهو أنك ترقي نفسك، لكن ترك التداوي لما قد تهلك ما في عوض، ماذا تصنع؟ بل هو يدخل في باب الوجوب. إذا كنت استهلك، إذا تركت الدواء، هذا يدخل في باب الوجوب. إنسان تنفجر الزائدة عنده، والإنسان عنده كبد يأكل المرض فيه جسده فيطرق ذلك، لا. إنما الرقية فقط أنت تركت الطلب من شخص، لكن عندك الرقية لنفسك موجود. نعم، يبقى ترك شيء يسير، ولهذا يساويها إيه؟ ترك الدواء المباح على وجه يعني ما يتضر الإنسان بتركه، ولا يجزم أيضا بالشفاء فيه، فهذا لا بأس به. إن تركت اعتمادا على الله عز وجل لا بأس. يعني الإنسان مثلا عنده مثلا صداع خفيف يستطيع أن يتحمله، فاترك ذلك وارق نفسك. مثلا شيء من إسهال، شيء من كذا، الأمور اليسيرة السهلة، أنفلونزا سوف تبقى مثلا تأخذ دورتها 3 أيام 4 أيام، فيترك الإنسان مثلا بعض التداوي في هذا ويأخذ أشياء طبيعية. نعم نعم نعم، يفرق بين طلب الرقية للغير وطلب الرقية للنفس. إن طلبها لنفسه هذا هو الذي يدخل في الحديث، أما إذا تركها لغيره فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. والنفع هذا سواء هو بدأ الرقية له أو طلبها، قال: يا أخ فلان، يا أخ أحمد، يا أخ إبراهيم، ارقي أخاك. وهذا وجه طيب، وهذا وجه طيب. أن أسترقي هنا قد يحمل على أنهم يطلبون ذلك لغيره، يطلبون ذلك لغيره. نعم نعم، لا بأس لا بأس. نعم.
قال: حدثني عقبة بن مكرم.
هذا أيضا من أوجه الأجوبة، أن هذا فيه الطلب، وقد يكون هذا أعم من يكون لنفس الإنسان، قد يطلب الإنسان لغيره. نعم.
قال: حدثني عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا أبو عاصم
عن ابن جريج. لها يعني اطلبوا لها من يرقيه. نعم.
قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج.
هذا في طلب الرقية من الغير، لأن النبي قال ارقيه. نعم.
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي هذا. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
وهذا قد يؤخذ منه أيضا أن بعض الناس قد يختص بهذا، يعني يعرف أنه يرقي، يقول كان لي عم يرقي من العقرب، كان لي خال يرقي من العقرب، فدل هذا على أنه كان معروفا بذلك فلا بأس، لكن ما لم يصل أحد المبالغة والغلو والظن بأنه لا تنفع الرقية إلا إذا أتت من قبل فلان أو أن هذا علم وفيه خبرة وفيه، لا ينبغي أن يدفع هذا الأمر. لكن مثلا ممكن أخ مثلا يعني وقته يساعد على هذا الأمر، فتقول مثلا الأخ مثلا عبد الجليل ولا الأخ كذا يرق ولا روح له أو كذا على اعتبار أن وقته قد يسمح بهذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم، إذا كان الأخ على السنة أو كذا هذا لا بأس به. نعم.
قال وحدث له عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.
دل هذا على أن هذه الكلمات لم تكن مما تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت عندهم ألفاظ عندهم، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وعلى هذا يحمل كلام جابر كان لي خال يرقي من العقرب، يعني عنده رقية، كلمات معينة، كلمات معينة. قال فعرضوها عليه، عرضوها عليه، إذن هي ليست أصالة من ألفاظه صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع خوفا ينفعه، يعني ما أرى بأسا بالرقية بهذه الرقية. نعم، فهي جملة أدعية، جملة أدعية. هذه الأدعية طالما أنها أدعية لا محظورة فيها ولا شرك فيها فهي على الإباحة. نعم.
باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأزجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
أظن هذه كلها نصوص واضحة في أن الأصل في هذا الأمر أنه على الساعة، على الساعة ما لم يكن فيه شرك. فلو واحد مثلا بيرقب الصفات، واحد بيرقب الملك، واحد بيرقب الأعراف، واحد بيرقب يونس، لا تشدد فهذا تقول ما الدليل وهذه بدعة منكرة وكذا، لا، ما يقال هذا، يقال النظر إلى الأصل. ما هو الأصل؟ بغض النظر عن المفرد، ما هو الأصل؟ الأصل هو الرقى بالأذكار والأوراد والكلمات الشرعية ما لم تكن شرك. أما كلمة دون كلمة هذا لا بأس به، لكن ما ورد عن النبي من رقيته هذا أكمل من غيره وهذا أفضل من غيره، لكن ما عدا ذلك فالأمر فيه على السعة، الأمر فيه على السعة. ويدخل في هذا صفة الرقية أيضا ما لم تكن شركا. انتبهوا يا أخوان، يعني مادة الرقية وصفة الرقية ما لم تكن شركا. فمثلا تنفث على ماء وتقرأ برقية شرعية، هذا من جملة المباح، هذا من جملة المباح والجائز، لأن هذا ليس شركا ولا شيء، فلا يدخل في العموم سواء في الألفاظ أو سواء فين في الهيئات. تعصب رأسه ثم تضع يدك عليه، إذا كان فيه صداع تعصب وتضع يدك عليه مثلا، تأتي بماء وسدر تضع مادة السدر مثلا، تأتي بمسك، تأتي مثلا بعسل وتقرأ فيه، الذي يظهر أن كل هذا على الإباحة. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذه قاعدة كلية يدخل فيها الألفاظ ويدخل فيها الكيفية والصفات، ما لم تكن شركا وما لم تكن مخالفة لكونك تشابه مثلا أهل البدع والمعاصي، وما كانت أيضا جريئة على وفق قاعدة الاستشفاء، وهي أن تكون معقولة المعنى، أن تكون معقولة المعنى. يعني مثلا مثل المربوط عنده مثلا صفة، وهي أن الإنسان يأتي برأس فأس ويحميها جدا حتى تتوهج، ثم يأتي فيتبول عليها، هل هذه تدخل في الصفة المباحة أم لا؟ فالذي يظهر وإن قال بها البعض، الذي يظهر أنه غير معقولة المعنى، ما فيها معنى معقول، إنما إمرار اليد على الجسد، إنما القراءة على العسل، فقد ثبت أصل ذلك تأثير النفس مع القراءة، جعلتها على عسل والعسل شفاء إن شاء الله، جعلتها على ماء، واخد بالك، كل ماء زمزم غير زمزم، حبة سوداء، كل هذا لا بأس به، إنما معقول المعنى، هذا معقول المعنى. إنما واحد يتبول على رأس فأس محمية، ما علاقة هذا؟ يعني ما الذي يحصل هذا؟ أو تأتي بسبع ما أدري إيه تضع في مكان إيه، مثل البعض يقول مثلا تأتي بسبع حبات فول إذا كان عندك صنطة وتدفنها في المكان الفلاني، هذا كله ممنوع. ليه؟ لأنه غير معقول المعنى، هذا غير معقول المعنى. لكن لو الواحد أتى بحبة الفول أو بحبة الثوم، كما يكون الثوم مثلا مؤثر، ويأتي يربطه على الصنطة هذه ويربط عليها ليلة أو ليلتين حتى يحصل لها كذا، ما هذا معقول المعنى، هذا معقول المعنى. إنما تدفن سبع حبات من الفول أو من الشعير في مكان، ثم ما بقيت هذه ما بقيت هذه الحبات تبقى هذه حتى إذا دبلت شيئا فشيئا فهذه تدبل معها أيضا، قد يكون هذا حاصل، لكن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. أو ربط الخيط أو وضع السلسلة. أما مسألة الرقى، نقرأ على عسل، نقرأ على ماء، نقرأ على مثلا حبة سوداء، فنجمع بين أنواع الشفاء، أنا مثلا عندي الحبة السوداء ورد فيها أنها شفاء، عندي العسل ورد فيها أنه شفاء، عندي ماء زمزم ورد فيها أنه شفاء، شفاء. عندي شفاء، عندي زيت الزيتون فيه شفاء. لو جمعت الأربعة وقرأت عليه ونفث، فهذا يدخل فيه لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه شركا وما لم تكن مخالفة، فالأصل في ذلك الإباحة. ولا يقال بأنه يلزم أن يكون عندي نص في مفردات هذا، فإن الصحابة كان عندهم، إن قلنا هذا بإقرار النبي نقول، ونحن نأخذ إقرار النبي، إقرار النبي لماذا؟ للفظ مخصوص، ولا إقرار النبي المعلل لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، إقرار النبي لهذا. ولهذا احنا مر معنا مثلا مثل مسألة وصول القرب إلى الميت، قلنا فرق بين التوقيف في الأصل والتوقيف في المفردة. الذي يعنينا التوقيف في الأصل، النبي عرض عليه الصلاة والسلام أتصدق عن أمي، قال لا بأس، طب حج، طب كذا طب كذا، إذن صار التوقيف في ماذا؟ في أصل الطاعة. دل هذا على أن القرب ثوابها يصل، يبقى المطلوب منك ماذا؟ المطلوب منك أن يكون الأمر قربة شرعية، هذا هو التوقيف، هذا هو التوقيف، هذا هو التوقيف، أن يكون قربة شرعية. هنا أيضا ما هو التوقيف؟ التوقيف أن يكون ذكرا شرعيا لا شرك فيه. جبتم إخواني؟ حتى لا نضيق واسعا، يأتي واحد ويقول بأن هذا لم يثبت عن النبي. هل قرأ النبي في ماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على البدن وتفرق، اقتصر على هذا. النبي ما قرأ في الماء صلى الله عليه وسلم، النبي ما قرأ على العسل، النبي ما قرأ على كذا. فنقول التوقيف هنا في أصل، في أصل ما هو؟ أن يكون الأمر بذكر مباح شرعا ليس فيه شركا. عندهم رقية عقرب خلاص وصلوه، عندهم رقية في الجاهلية كانوا بيرقون بها وكذا، وخالية من الألفاظ المخالفة خلاص وصلوها وهكذا. نعم نعم نعم. عندك إيه يا أخي؟ لا يجوز. يوجد عندكم شيخ يبقى لا يجوز. أكمل أكمل يا أي ذات يوم. ما احنا قلنا لك لا يجوز. لا لا، هذا فيه المعصية، ما هو الشرك المعصية المخالفة. أين هذا معصية؟ لأن غير معقول المعنى، نقول له غير هذا غير معقول. لكن أنت لا بأس بها أن تكون شركا صحيح تمام، ولا معصية ولا بدعة، يعني ما لم يكن مخالفا. ما هو باللازم فقط أن يكون شركا ولا يكون بدعة كذلك ولا يكون معصية كذلك. وهذا معصية ليه؟ لأن الشفاء إنما حصل إما بالمنصوص عليه زي الحبة السوداء وكذا، وإما بما حصل من تجارب أهل الاختصاص مثل الأدوية والعقاقير بالك، ومثلا ربط أشياء مثل الصوف على اليد إذا كانت مجزوعة أو فيها شيء، أو الجبيرة أو إلى آخره. هذه كلها معقولة المعنى، معقولة المعنى وليس مطلق الوسائل. فنقول هذا رجل مأخوذ عن امرأته، لو أنه أحمى رأس فأس وتبول عليه، لهو وارد ولهو في معنى الوارد ولهو معقول المعنى. أنت تربط على يدي صوفا، الصوف يحصل تسخين المكان وبالتالي يحصل نشاط الدورة الدموية في هذا الأمر، عروق ينشط فيها الدم إلى غير ذلك. نعم أنت تفعل جبيرة تصلح العظم، نعم أنت تدهن بزيت زيتون وتدلك، نعم هذا معقول المعنى التدليك في أماكن مكان الألم، نعم. إنما بول وفأس ما علاقة هذا بالأخذ عن زوجة؟ لهذا الشيطان يتدخل في هذا الأمر، وقد يحصل شفاء فعلا لأن الأمر لأن الفعل كان من الشيطان، فرفع الشيطان حتى تثبت هذه العادة. ما لم يكن فيها شيء. نعم صحيح صحيح، ما لم يكن فيها شيء يعني ما لم يكن فيها شيء مخالف. نعم نعم. لا يجوز. أول ما يكون مشهور ومعروف وكذا يبقى لا يجوز. نعم. لما نقول لك هذا لا يجوز، هؤلاء الذين شددوا على الناس الكوكا كولا لا محمد لا مكة، اللي مش عارف ايه لا ايه لا ايه، اللي مش عارف كذا ده صليب، الجماعة اللي هم قاعدين بقى الحاجات دي واخد بالك ان ده مش عارف كذا وان ده اصله كذا وان ده من كذا. بعضهم وصل ان يقول في اجهزة استخباراتية في اعمدة الكهرباء، اعمدة الكهرباء ده فيها بعض الاجهزة بتعمل بتسوي ده كذا مرتبط بكذا. هذا كله خرافات، هذه كلها خرافات. الأحرف لما تكون على الثياب إيه الإشكال فيها؟ إيه؟ ما السحر بذلك؟ وما يدرينا وما يدرينا ما سحر، ما يدرينا. أيوة سيبك من هذا الكلام، هذا انت لو اردت ان تحول اي احرف لما تريد، انا ساحول لك هذه الاحرف الى قل هو الله احد، ساحولها لك، ساحولها. ما الاحرف تجمع بين كل الكلمات، ما الفرق بين هدى وهوى؟ انا عندي الدال وعندي الواو وعندي الهاء وعندي كذا، اجمعها على هوى او اجمعها على هدى؟ اجمعها على سنه واجمعها على سنه واجمعها على نسة، أي حاجة أحرف تجمعها، هذه مبالغات وغلو، والإنسان ما يستحسن هذا. ولهذا مشايخنا الشيخ الأطرم جاءوا له بورقة كانت مشهورة موجودة، الرحلة إلى دار الأخيرة اسمها تذكرة سفر إلى الأخيرة، موعد الرحلة ما أدري إيه، الإقلاع من إيه، محطة الوصول ما أدري إيه، واخد بالك إلى آخر الأشياء هذه. وبعدين جايبين مثلا مرحبا منذ خروج الروح موت وبعدين القبر وبعدين كذا وبعدين نهاية الجنة والنار إلى آخره، فأمر بتمزيقها، قال هذه الأشياء فيها التوسع، بعض الناس يستحسن هذا الأمر ويقول هذا دل عليه دليل، بس يعني بأسلوب عصري، يعني موضع موعد الإقلاع مثلا ما أدري مثلا فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، مش عارف في رحلات الوصول مثلا مكان الوصول مش عارف إيه إلى الدار الأخرة، مش عارف أيوة الأمتعة ذكر الله عز وجل والصلاة والصوم ما أدري إيه، هكذا يفعلون هذا الأمر، قد يروق هذا لبعض الناس، لكن المشايخ يمنعون من هذا، أهل العلم جزاهم الله خيرا يمنعون من مثل هذا. ولهذا سبحان الله مثل هذه الترخصات لا تأتي إلا بالشر بعد ذلك، ويستحسن الناس هذا الأمر، يستحسن الناس هذا الأمر. ولهذا مثلا كما قلت لكم الشيخ الفوزان لا يسمح بتعليق إعلان داخل المسجد ولا بتعليق أي شيء داخل المسجد، يتشددون في هذا الأمر، شيخ الأطرم كذلك يمنعون هذه المسائل، يعني قد تقول مثلا وما يعني وما الإشكال في ذلك، مثل هذه الأوراق لا يسمحون بها وتوزيع هذه الأوراق ما يسمحون بها، مسائل مثلا اللي بيقوم بعملية الشباب في المعسكرات وكذا أكثرها يمنعونها. نعم.